السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي بالأمس معي أم أحمد من الجزائر وأبو خليفة من أبوظبي. أم أحمد بارك الله فيها تقول بأن زوجها قد توفي، وتقول أخو زوجها دخل عليها وتقول بأني أنا قلت له بأني محادة، يقول تقول بأنه غضب وخرج، ويقول للناس بأنها طردتني، تقول أنا لم أطرده، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك، غفر الله لزوجك وجعله في جنات النعيم. بالنسبة للمرأة التي مات عنها زوجها، يجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام، لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وأقول هذا الكلام طبعا حتى يفهم الجميع، يعني ليس بالضرورة أن يكون التوضيح هذا لك. إذن 4 أشهر و10، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج. 4 أشهر و10، هذا أمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للمرأة المحادة، تجتنب باستقراء نصوص السنة 5 أشياء. الأول تجتنب الكحل في العين، تجتنب الطيب، وضع الطيب أو الأشياء المطيبة في الأكل والشرب، وتجتنب لبس الذهب، وتجتنب لبس الثياب الجميلة، وتجتنب الخروج من البيت إلا لضرورة أو حاجة. أما الضرورة ففي الليل، وأما الحاجة ففي النهار، كما ينص على ذلك أهل العلم. ثالثا، يجوز لأقارب الزوج مثل إخوان الزوج، أعمام الزوج، أن يعزوا المرأة المحادة في الهاتف مثلا، يتصلون عليها، يسلونها، يعزونها، يحاولون قدر المستطاع يخففون وطأة الحزن اللي عندها. إذا كان أحد إخوان الزوج يعني قريب مثلا من مسكنكم، ويريد أن يسلم عليك وأنت بحجابك الكامل وبتسترك الكامل مع وجود أولادك يعني الكبار، ما في بأس أن يدخل ويعزيك ويسلم عليك، ما في بأس. لكن أن يدخل عليك وأنت غير مستعدة لاستقباله، غير مستعدة، ويريد أن يجلس ويتحدث حديث آخر ليس في التعزية، ليس له الحق في ذلك، يكتفي بالتلفون فقط. قضية أنه يغضب، كيف يغضب؟ بأي حق يغضب؟ وبأي حق يفتري يقول والله طردتني؟ هذا ليس طرد، إلا أن تكوني أغلطت له القول، أو مثلا تكلمت عليه كلام قاسي، لا، هنا تعتذرين منه. أما إذا قلت له يا ابن الحلال أنا محادة، ما يصلح أني أطلع لك، ما يصلح أني أواجهك، ما عندي الحجاب الكامل أنني أطلع لك، لك الحق الكامل في هذا. ويجب على الأخ هذا، أخ الزوج، يجب عليه أن يرضخ لأمر الله، وأن يستجيب لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يعلم هذه حدود، هذه حدود. فما دام أن المرأة تقول والله أنا محادة، ما أستطيع أرى، ما أستطيع أنني أخرج إلى الرجال، ما عليها شيء. ولكن أنبه إلى قضية، وهي أن المرأة المحادة يجوز لها أن مثلا تستقبل اتصالات المعزية من أقاربها أو من أقارب الزوج مثلا، يجوز لها أن تتابع أعمالها وأشغالها مع الرجال عبر الهاتف مثلا، كل هذا مشروع. لكن ودخول أيضا مثلا أقارب مثل أخوان الزوج، دخول عليكم، الأصل الجواز في التعزية، لكن طبعا تكوني محتجبة حجابا كاملا. لكن تقول ما عندي استعداد وكذا، ويعني ما ترغبين، لك الحق الكامل في هذا، بارك الله فيك. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات، تنتظر. تفضل محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب حالك؟ مرحبا، حياك الله أخي محمد.
بارك الله فيك والمجموعة إن شاء الله.
آمين. الله
يحفظك. عندي 4 أسئلة الشيخ، الله يخليك.
تفضل تفضل.
سأل الأول، يوم تجمع المغرب والعشاء، هل تصلي الشفع والوتر بعدهم؟
إن شاء الله.
زين.
أي واضح. واضح واضح. عطنا السؤال الثاني.
ثاني في سورة من آيات القرآن سورة القصص آية رقم 11 قبل 11 عشرة قبل العشرة يعني 11 وقالت لأخته قصي وبصرت به، هل هذا اسم بنت ولا اسم يعني يقول قصة يعني الأثر كذا؟
إيه؟
لأني سمعت واحد من المشايخ في التلفزيون يقصها القصة ويقول هاي اسم بنت.
هذه في
أنشد الشيخ
هذا. كيف البنت أخوي محمد؟ كيف البنت يعني؟
يعني يقولها وهذه يعني فبصرت فقالت له
لا لا هو الآية الله
قصي.
إيه الله يحفظك.
أخي قصي.
إيه يعني
هذا اسم قصي هل هذا اسم بنت ولا قصي؟
اسم بنت أيوه طيب.
أيوه.
وقالت لأخته قصيه يعني هل هذا اسم طيب؟
ايوه كذا يعني في قال هو الشيخ قال يقول هاي اسم بنت.
اي لا لا هذا فعل امر.
كيف هذا اسم بنت؟ هذا قص الاثر يعني.
طيب الان وضح.
قص الاثر ولا اسم بنت؟
ان شاء الله. عطر السؤال الثالث.
الثالث انا دخلت في صلاة بنية في الصلاة يعني ركعتين.
إيه؟
صلاة بنية قصر يعني ركعتين.
أيوه.
في النص قبل لا أقرأ الفاتحة نويتها أربع.
إيه.
هل هذا يصلح ولا كيف؟
ليش تنويها أربع؟
يعني أنا أقولها يعني أقول بقى أقصر يعني قصر يعني.
إيه بس
في المكان ليش؟ معين يعني ما مسافر. يعني بقى أطلع للشغل يعني.
يعني أنت مو مسافر. أنت مو مسافر أصلاً.
أيوة لأن أنا بغيت أقصرها وبعدين عزمت إني في النص أقرأ أربع.
محمد.
يعني
محمد.
أقرأ أربع.
محمد الله يرضى لي عليك يبارك فيك. قصر الرباعية هذا في السفر. كيف وأنت مقيم تقصر الرباعية؟
لا ما مقيم أنا كنت بسير عندي شغل مهمة يعني.
وأنت في البيت؟
لا ما في البيت.
ها.
في العمل.
في العمل وجيت تبغى تصلي ركعتين وبعدين قلبتها إلى أربع ركعات.
أربع ركعات.
والأصل أنك مسافر أنت.
ايوه فقالوا لي الربع هناك قالوا لي انك خلاص انت لازم تصليها اربع معناته
طيب.
تقضيها مره ثانيه.
طيب عطني سؤالك الاخير.
الاخير بارك الله فيك، يعني انا يوم امسح على الراس هذا وعلي عمامه، هل امسح مع علي العمامه ولا اوضع العمامه بعيد؟
ان شاء الله يا محمد.
مرحبا.
اهلا وسهلا.
يوفقك في الله ان شاء الله.
جزاك الله خير. احبك الله. تفضل يا سعيد. سعيد من السعودية معانا. سعيد راح. سعيد أم محسن. ها تفضل يا محسن من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخنا العزيز؟
مرحبا أخوي محسن، أهلا وسهلا.
أمورك طيبة إن شاء الله، بارك الله فيك على البرامج هذه. أنا ولا
الله يحفظك.
بارك الله فيك.
آمين.
الشيخ اللي بنسأل يعني عندي كل من بنصلي في صلاة العصر.
إيه.
لكن ننسى نصلي في صلاة العصر جهر سورة الفاتحة وبعدين نتذكر إنه هو سر. فهل نداوم على الصلاة مثل نمشي للصلاة أو ما نعاود مرة ثانية؟
إن شاء الله يا محسن. سؤال آخر يا محسن.
سلامتك يا شيخ.
مرحبا.
يا شيخ لو سمحت. نبي تليفونك عندي موضوع خاص نبي نحكي لك عليه.
إن شاء الله يساعدونك بإذن الله في الكنترول. مرحبا.
مرة ثانية شيخه.
أم خالد. عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضل ارفعي صوتك أم خالد.
السؤال الأول يا شيخ، ما حكم تشغيل الحوايج؟
ما حكم
تشغيل الحوايج؟
تشقير
حوالي.
طيب
يا شيخ أنا سمعت كم خطوة من كم مكان بس ما أعرف شو أخذ.
خلاص السؤال الأول هذا قصدك؟
أيوة.
فهمنا. عطينا السؤال الثاني.
يا شيخ السؤال الثاني، أنا متزوجة وساكنة مع أهلها، فيجوز إني أحصل عصر وأنزل لما أنزل تحت.
شو تسوين إيش؟
أحصل عصر.
تحطين عطر ها؟
أيوة عشان أصيح.
إن شاء الله يا أم خالد. مرحبا. تفضل يا محمد.
مرحبا شيخ.
هلا وسهلا. مرحبا.
الله يسلمك.
حياك الله يا اخي.
الشيخ انا عندي ارتجاع في المعده.
سلامات.
مريض ارتجاع في المدى وعند السجود أتعب.
إيه.
وبعض المطاعم أنهم الله يخليهم يطولوا في السجدة وايد.
إيه.
أريد أسألك إن كم مفروض لنا عن كلمة سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، كم مرة مفروض علينا؟ هم يسووا على 15 مرة عيد مرة، اللي بتوع عينه واللي بتوع رأسه واللي عنده ارتجاع في المعدة يتعب وراهم وهم ساجدين. نقول يمكن حوالي 15 مرة نقول وراهم هم ما يرفعوا رأسهم.
محمد بعد شوي إن شاء الله بجاوبك، وحاول أنك تسجل المقطع وتوديه لإمام المسجد لأنه بوجه له نصيحة.
جزاك الله خير.
سجل المقطع وعطيه إمام المسجد. بارك الله فيك.
طيب جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن من العراق تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي أختي.
السؤال الأول، أمي توفيت وتركت مبلغ من المال.
إيه.
فيتقسم علينا إحنا ولد والبنات، فهل لإخوانها إلهم حصة بهذا المال إخوانها إخوان أمي؟
إن شاء الله. السؤال الثاني. يلا. من؟ أم سفيان تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي أسئلة يا شيخ الله يرضى عليك.
تفضلي أختي.
السؤال الأول، كنت مسافرة بلاد بعيدة وكان قالوا لي نصلي الظهر مع العصر جمعا وقصرا. والمغرب والعشاء جمعا وقصرا. هل صحيح؟ جوج ركعات.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، عندي أختي مريضة كبيرة في السن ومرضت، مرضى عندها مرضى السكر وكشف عليها الأطباء. مرجليها دات عملية كشف على الأطباء. كيش تعمل باش توضع الوضوء الكبير ولا كيش باش تصلي؟ ما سألتني، قلت نسألك الشيخ ويعطيني ويوضح هذا الشيخ إن شاء الله.
كيف مسألة؟
ما تنجي تعمل لا ما لا ولو مريضة دارت عملية في الفرج تاعها.
ايوه.
كيفاش تودع الوضوء باش تعاود تودع لخاطر كشف عليها كشف بديت لهم كلش.
ورجلها ملفوفة يا ام سفيان؟
نعم عندها الحلوة وفيها دارت عملية، دارت الفاطمة ما تنجمش تنوض لاول، ما تنجمش تنوض. كيفاش تودع باش تصلي تعاود الوضوء الكبير؟ هذا التيمام هاكي وضح لي الله يخليك يا شيخ.
ان شاء الله يا ام سفيان ابشري.
الله يخليك.
مرحبا.
سؤال ثالث نسيت، سؤال ثالث والله نسيت. ما بنعيط لك سؤال. بارك الله فيك يا شيخ. الله يجزيك. أهلا
وسهلا. مرحبا حياكم الله. طيب نكتفي بهذا القدر. طبعا بالأمس أبو خليفة من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للبنت إذا تزوجت، يقول هل الآن يجب عليها أن تنفق على أهلها مثلا؟ وإذا كان أهلها مكتفين، والديها مكتفين، هل يجب عليها أن تنفق على إخوانها وأخواتها؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمرأة إذا يعني كانت متزوجة مثلا، فإن حق الوالدين باقي، يبقى حق الوالدين ما ينقطع. يعني بعض البنات الآن لما يتزوجون ينسون آبائهم في قضية النفقة وفي قضية الهدايا وفي لا ما يصلح، لا يبقى حق الوالدين. ولذلك إذا كان الوالد أو الوالدة مثلا يحتاجان ووقع في فقر أو في حاجة، يجب على الأولاد سواء كانوا ذكور أو إناث أن يمدوا يد المساعدة إليهم. أما قضية المرأة المتزوجة تنفق على إخوانها وأخواتها، لا هذا لا يجب عليه أصلا ما يجب، حتى لو لم تكن متزوج إلا أن تتبرع هي وتلتزم ذلك فيجب عليه إذا التزمت ذلك وقالت علي. أما عند زوج لا. وبالمناسبة يعني بعض الزوجات تدخل، بعض النساء تدخل في مشكلة في مع زوجها بسبب إخوانها في قضية النفقة. بعض الأزواج يشوف أن مثلا يشوف بأن إخوان زوجته يعبثون بالأموال أو أنهم كسالى بطالين، ما يعني الشغل السوق مليء بالأشغال وبالأعمال وبالمهن والحرف وما عنده استعداد، يعني مثلا جالس في البيت ويريد من يعني يقطر في فمه أو يضع في فمه وما عنده استعداد، والحمد لله جاب الله لها الخوات ما شاء الله متزوجات أو موظفات ويعطونه. فهذا يجعل الزوج ينهى زوجته عن ذلك، ويجب على الزوجة أن تنتهي وأن تطيع زوجها في طاعة الله عز وجل، لأنها بهذه هي عاطفتها مسكينة، عاطفتها تجاه أخوانها، لكن هي قاعدة تعينهم على الغلط، قاعدة تعينهم على الخطأ، لماذا؟ لأن هذا شاب مفتول العضلات وقوي البنية وما عنده إعاقة ولا عنده أي مشكلة. الآن ولله الحمد كثير حتى ممن عندهم بعض الإعاقات بعض الكذا ما شاء الله يشتغلون في مناصف الدولة، في مناصف المؤسسات الحكومية ومؤسسات الأهلية. ها، فبعضنا يعني في قصص كثيرة للأسف تدخل بعض النساء في مشكلة مع زوجها، زوجها ينهاها يقول لا تعطينهم لأنك أنت قاعدة تساعدينهم على الغلط وعلى الخطأ، وهي تعاند ولذلك تدخل في زوجها في مشكلة مع زوجها. فيا أخواتي بارك الله فيكم، ما يصلح. العاطفة أحيانا مضرة، العاطفة أحيانا مضرة. أنت لما تعطينا باستمرار حتى لو قالت لك الوالدة، الوالدة ما 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 يعني ما تأمر عليك في مثل هذه الحالة، قولي لها لا هذول الشباب يروحون يشتغلون يدورون عمل وشغل، وأما والله جالس يحصل هالمبالغ تأتيه شهريا أو كل أسبوع أسبوعين وجالس وهكذا بطال عاطل ما عنده شيء، هذه كارثة، هذه كارثة. فيتنبه أخواتي بارك الله في الجميع. محمد من عمان يقول لو أنني كنت مسافرا وجمعت بين المغرب والعشاء جمع تقديم، يقول هل يمكن أنني بعد ما أصلي العشاء ركعتين مع صلاة المغرب آتي بالشفع والوتر؟ نعم نعم أخي الفاضل تأتي، لأن الشفع والوتر محلهما بعد العشاء، وأنت صليت العشاء بنص شرعي، بنص شرعي، ولذلك هذا مكان. فالعشاء وهي فريضة قدمتها عن وقتها، كذلك الشفع والوتر، الشفع أهون، الشفع أهون، فتصلي الشفع والوتر بعده بعد صلاة الجمع والقصر. محمد سأل يقول في سورة القصص في قول الله عز وجل وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب عن جنب وهم لا يشعرون، يقول سمعت أحد المشايخ يقول بأن أخت موسى اسمها قصيه، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. قصيه فعل أمر، هذا قصيه قالت لها قصيه فعل أمر، يعني تتبعي أثره، قصي أثره، شوفي وين الآن موجود. تعرفون قصة موسى عليه السلام وهو من أعظم أنبياء بني إسرائيل وأحد أولي العزم من الرسل، وقصة شبيهة بقصة النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان فرعون يقتل الذكور من 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 بني إسرائيل، ها أم موسى عليها السلام أم موسى أخفته وضعته، الله عز وجل ألهمها، ألهمها أن تقذفه في الماء وفي البحر، ووعدها ربنا جل وعلا بأنه بأن بأن بأنه سيرد لها هذا الطفل، وفعلا ذهب. طبعا القصة طويلة، فأصبح وأصبح فؤاد أمي أم وأصبح فؤاد أمي موسى فارغا، إن يعني من كل شيء، يعني من شدة حبها لابنها، وأصبح فؤاد أمي موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، كادت أن تعترف تقول هذا ابني لكن الله ربط على قلبه. فقالت لأختي موسى قصيه، يعني تتبعي أثره، شوفي وين الآن موجود، من اللي أخذ من كذا، هذا المعنى. أما قول بأن اسمها قصيه فهذا شاذ لا قيمة له، وهذا مثل ما جاء في قول الله جل وعلا قال وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، يا بشرى، قالوا بأن هذا رجل نزل ينادي شخص اسمه بشرى، قال يا بشرى هذا غلام، هذا غلط، هو من البشارة، يقول يعني حصلنا صيد ثمين يا بشرى وباعوه في السوق. كذلك مثل قول الله عز وجل قالوا يا أبانا، يقولون أخوة يوسف قالوا أرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، قال بعض المفسرين هذا اسم أخوه نكتل، وهذا غلط، اسم أخوه بنيامين كما صرحت بذلك بعض الروايات، وأما نكتل لا، هي من الكيل، من الكيل. وأيضا في قول الله عز وجل قال فانتبذت من أهلها عن مريم عليه السلام قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قالوا بأن هذا رجل كان موجودا اسمه تقي وهو من الفجار، فقالت له إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت فلان التقي، يعني اسمه تقي لأنه مشهور بالعرامة والفجور، وهذا غلط، هذا غلط، لأنه قالت له إن كنت تقيا يعني من المتقين. ولذلك للأسف الشديد نحن الآن في وقت أصبح كثير من الناس يتتبع شواذ الأقوال، يتتبع أوجه التفسير الشاذة فيذيعها في الناس لأنه يعتقد بأنه سيأتي بشيء جديد، وطبيعة النفس البشرية ميالة إلى الأشياء الجديدة والغريبة وتتبعها وكذا. فيا أخي الفاضل التزموا ما عليه الناس من أهل العلم وما تعرفون ودعوا ما تنكرون. فأما قول قصي فهذا ليس باسم لأخت موسى عليه السلام، وتنبهوا لمثل هذه الأشياء. محمد بارك الله فيه في سؤاله الثالث يقول أنا دخلت في صلاة، يقول دخلت صليت ركعتين وأنا مسافر وبعدين قلبت نيتي إلى 4 ركعات، يقول بسبب أنني يعني رأيت ذلك أو شيء. يقول أنكروا علي الناس. أخي الفاضل إنكار الناس وزملائك عليك في محله صحيح، ما كان ينبغي لك أن تقلب النية بمثل هذه الحالة، وإن كان المسألة فيها كلام لأهل العلم، لكن ما دام أنك ابتدأت الصلاة بنية القصر فتلتزم ذلك، تلتزم ذلك. وأنا أنصحك إذا لم تكن قد أعدتها فأعدها احتياطا، خاصة أنها صلاة واحدة وخروجا من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب، يعني تعيد الصلاة وصلاة واحدة مقدور عليها ولله الحمد والمنة. محمد يسأل يقول بالنسبة للمس على العمامة، يقول إذا مسحت الرأس وعلي العمامة ماذا أفعل؟ أخوي الفاضل طبعا العمامة على نوعين، عمامة يعني من الصعوبة بمكان يعني حلها أو رفعها، يعني العمائم مثلا يسمى العمامة المحنكة أو شيء، وفي عمائم عادية. بالنسبة للمتوضئ إذا جاء يتوضأ وعليه عمامة عادية مثل غترنا هذه ومثل الطاقية هذه ومثل العمامة اللي تلبسونها أنتم عندكم هناك في عمان ومثل عمائم الأخوة السودانيين ومثل عمائمنا هنا في الإمارات، هذه ما تمسح عليها بارك الله فيك، هذه تدخل يدك تحت رأسك بهذه الطريقة وتمسح كامل، هذا إذا حبيت تبقى على رأسك يعني بهالطريقة تمسح كامل رأسك وترجع، وإذا حبيت تشيلها تخلعها ما في شيء والحمد لله الأمر واسع. لكن إذا كانت عمامة صعبة، صعبة الحل يعني مشدودة مثلا ويشق عليك نزعها ما في شيء تمسح عليها، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الحمام على العمامة، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة. ولذلك في أصح أقوال أهل العلم جواز المسح على العمامة بالشروط التي يذكرها العلماء، وهي أن تكون محنكة أو تكون مشدودة بحيث يشق على الإنسان نزعها. وإذا كان جزء من الشعر ظهر تمسح الجزء هذا ثم تكمل على العمامة بارك الله فيك. تقول والله أنا أحب أني أنزعها حتى لو كانت يشق نزعها، هذه الله يقويك. إحنا نتكلم على شخص يقول يشق علي، نتكلم مع شخص يقول والله أنا صعب علي، ما في شيء لو مسح عليها فإن المس على العمامة يقوم مقام المس على الرأس. محسن بارك الله فيه من ليبيا يقول أحيانا نجهر بصلاة العصر، يقول نسيانا، ما العمل؟ أولا يا محسن بارك الله فيك لابد أن نعلم ما حكم الجهر في الصلاة السرية، ما حكم الجهر عموما بالقراءة. الجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية الفجر والمغرب والعشاء سنة في أصح أقوال أهل العلم، والقول بالوجوب قول ضعيف، والإسرار في الصلوات النهارية الظهر والعصر سنة. فإذا قلنا بأنها سنة وتعمد الإنسان، لاحظ تعمد ولم ينسى، صلاة صحيحة والحمد لله، كيف يعيد الصلاة؟ فأنت تقول أنسى أحيانا فأجهر في صلاة العصر وهل أعيد الصلاة؟ كيف تعيد الصلاة؟ ما تعيده بارك الله فيك، لكن تكمل صلاتك. فإذا تذكرت أنك في صلاة سرية يعني تقرأ سرا بارك الله فيك، هذا هو العمل بالنسبة لمن نسي فجهر في الصلاة السرية. أم خالد تسأل عن حكم تشقير الحواجب، تقول ما حكم تشقير الحواجب؟ سمعت كلام فيها. نعم أخت الفاضلة فيها كلام، فيها كلام بين العلماء المعاصرين وبين المفتين، فمنهم من يرخص فيها ويجيزها ومنهم من يمنعها، والذي يظهر والله أعلم أن التشقير لا يجوز، هذا الذي يظهر لي أنا والله تعالى أعلم، لأن فيها أحد معنيي النمص، أحد معنيي النمص. وهناك قول لأهل العلم معلوم ومعروف يقولون بأن ما فيها شيء من جملة الزينة المرخص للمرأة يعني التلبس بها أو باتخاذها واستعمالها، لكن الذي يظهر بأن تشقير الحاجبين تشقيرهما فيه أحد معني النمص الذي جاء ورد اللعن فيه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تجتنبينهما أو تجتنبها بارك الله فيك يا أم خالد. أم خالد تقول بأن متزوجة وعايشة مع أهل زوجها، تقول هل يمكن أنني أضع العطر وأنزل مثلا معهم؟ يجوز يا أخت الفاضل، يجوز إذا كنت في محيط نساء ما في بأس، يعني مع زوجك تتعطرين، مع مثلا أم زوجك، خوات زوجك، زوجات إخوان زوجك، مثلا والد زوجك، ما في بأس. أما تتعطرين عند إخوان زوجك لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة، نهى المرأة أن تذهب إلى المسجد متعطرة. المرأة المسلمة ما تتعطر وتخرج ليشم رائحتها الرجال، وتعلمين بأن الأخ أجنبي بالنسبة لك، أخو الزوج أجنبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الدخول على النساء قال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت، ولذلك أخو الزوج أجنبي، بدليل أنه لو قدر الله، إن شاء الله الفال بعيد عنك وعن جميع المسلمات، لو قدر الله الزوج مات أو طلق مثلا، يجوز لأخو الزوج يتزوج زوج أخته، عفوا زوجة أخوه بعد الطلاق أو الوفاة، يجوز. ليش؟ لأنه أجنبي أصلا من ناحية المحرمية والحرمة أجنبي، ولذلك ما يعني تتعطلين ليشم إخوان زوجك رائحة عطرك. تفضلوا. تفضلي يا لينا. دينا، دينا من العراق. تفضلي يا دينا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ. شيخ احنا بالعراق بنسجل على الحج، يصير امي وابويا يسجلون واخويا يسجل هو ومرته، بس بنية ينطوا الحجة لامي اذا ما امي وابويا اذا ما طلع اسمائهم.
طيب يا دينا،
يا ريت تجاوبني على الخط يا شيخ لان ما عندنا كهرباء.
طيب يا اختي الفاضلة دينا، يجوز، يجوز لاخيك ان يسجل باسمه وباسم زوجته، ثم يهب هذه الحجة إذا طلعت له لأبوه لأمه، ما فيها شيء، هذا ما فيه شيء إلا يكون هناك قانون يمنع يعني هذا الشيء، يقول ممنوع أحد يعني يسجل باسمه ثم يعطيه الوالد، يلتزم القانون. أما إذا كان ما فيه ودخل
اسمه، الوالد والوالدة أيضا يسجلون،
أي ما خالف، هذا اللي أقوله، يجوز، يجوز للولد أن يهب القرعة التي خرجت له ولزوجته لأبيه ولأمه، إلا أن يكون هناك قانون يمنع، يعني قالوا ما يجوز هذا العمل، يلتزم الإنسان، والله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. مرحبا يا دينا.
شكرا جزيلا يا شيخ.
أم عمر. أم عمر.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله بك شيخنا، بارك الله بك
وفيك بارك، حياكم الله أختي.
الله يسلمك. أنا الحج رجال كبير 70 سنة عنده قلب مال قلب، دام يروح للجامع كل الأوقات شوية بعيد علينا الجامع، وهسه وقع اتمرض يقول يعني شلون اصلي بالبيت لو شلون.
ان شاء الله يا ام عمر،
يعني شلون تنصحوا؟
ان شاء الله يا ام عمر، ان شاء الله.
بارك الله بك شيخنا، بارك الله بك،
الله يحفظك. تفضلي فاطمه.
اهلا يا شيخ.
مرحبا يا فاطمه.
انا فاطمه اللي كلمتك امس على موضوع اختي.
ايوه.
انا نحب نقول لك يا شيخ، قلت لي على اساس ان الموضوع هذا ما فيش أدلة وما فيش وحدة، حلو نقول لك يا شيخ إن أنا شفت في تليفون أختي
فاطمة، صورة فاطمة، فاطمة.
نعم.
الله يرضى عليك، أنت تحبين الفضيحة لأختك ولا الستر؟
الستر.
طيب ما في داعي يا أخت الفاضلة تتصلين مرة ثانية، وما في داعي أنك تركزين بهذه الطريقة، احرصوا على احرصوا على الستر.
أنا أحب نقول لك يا شيخ، لا أحب نقول لك يا شيخ علي موقفنا إحنا اللي بنسألك، بس على موقفنا احنا تو شنو يعني، هل نكلمها ولا نقطع زي
ما قلت؟ لا لا، مثل ما قلت لك امس، استروا عليها، استروا عليها، الله عز وجل حيي وستير، يحب الستر، الله عز وجل يحب الستر. يا اختي الفاضله، هذه اختك، هذه قطعه. طيب. منك انت واخوانك واهلك، هذه قطعه منك.
اكيد اكيد.
يعني تعتقدين، اسالك بالله، تعتقدين الان اذا فضحتوها وطلعتوها انتم تسلمون؟
لا
بيجيكم من 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 هذه السمعة السيئة لأختك، يجيكم منها ويجيكم من حرها ويجيكم من مصائبها، فحرصوا على الستر، حرصوا على إصلاحها، حرصوا على أنها تكون فعلا مستقيمة، حرصوا تناقشوا مع زوجها، بدل هذه، بدل قضية وضع حد، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أختي الفاضلة، أقول لإخوانك يهدؤون وخواتك واحرصوا على أن تستروا عليها وأن لا تفضحوها، وحتى لو قدر الله إن شاء الله الفال بعيد أنه فعلا واقع في مصيبة استروا عليها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للرجل الذي قال لي ماعز الأسلم يروح يعترف، قال هلا سترته بثوبك؟ والنبي عليه الصلاة يقول إن الله حيي ستير يحب الستر. أنا لما أمس تكلمت معك أنا أفهم بعض الأمور وأعرف مقال كثير من الأشياء، لكن أنا أعطيتك الحل الشرعي، الحل النبوي، الحل الذي فيه فعلا مصالح لك ولأختك ولأهلك ولأولاد أولادكم. سيأتي لكم أولاد وكذا، الناس ما ترحم، الناس ما ترحم. لو قدر الله وفضحت أختكم بكرة أنت وخواتك ما حد يتزوج من بناتك وبنات خواتك وتصير مصيبة عليكم، يقولون ها هذه أختهم اللي فعلت وتركت، وهي المسألة ما زالت قضية مجرد تهمة وما في برهان واقع. وجه إخوانك وهديهم بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يستر علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين
إن شاء الله. يا شيخ عندي سؤال ثاني بس.
يلا يا فاطمة.
أقول لك إن أنا عندي الوالدة مريضة بمرض السرطان عفانا الله وإياكم،
شفاها الله.
كانت 7 سنين تعاني من ورم خبيث في العظام.
إيه؟
بعدين السنة الأخيرة كانت تبدأ ينتشر في الدماغ وبدأ ينتشر في الجهاز الهضمي. كانت يعني ديما تحضر فيك وكان ديما تدعي لك بالخير وديما تقول الله يزيدها علم والله يزيدها صحة.
آمين.
فشهر أغسطس اللي فات شهر 8 توفت رحمة الله عليها.
رحمة
قعد يعني برنامجك وقت مقدس لنا إحنا لازم نحضره هذا الشيء. ورثناها من أمي الله يرحمها.
الله يرحم. الله
يعني بنسألك هل هي تعتبر يعني من شهداء الآخرة حق زي ما يقولوا؟
إن شاء الله يا فاطمة.
أنا تعذبت هلبة يا شيخ، يعني تحكي ألام صراخ في الليل ما فيش نوم، تعذبت هلبة من المرض هذا.
الله يرحمه ويجعلها من الشهداء. تسمعين الجواب أخت فاطمة؟ أبشري. مرحبا أختي.
شكرا دكتور، بارك الله فيك دكتور عزيز. شكرا.
يلا آخر اتصال، تفضل يا عثمان من تشاد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
طاب حالك، أهلا وسهلا.
عندي أربع أسئلة تكرمت.
تفضل.
طيب بالنسبة لخاتم القرآن، هل يجب عليه أن يذبح بقرة أو غنم ويقيم وليمة أو يقسم الذبيحة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، الطالب المبتعث اللي يسكن مع أسرة غربية هل يجوز أن يسكن معهم ويجلس وكأنه واحد من أفراد العائلة؟
طيب يا عثمان.
السؤال الثالث، أمي توفت قبل 7 سنوات وكانت في العناية المركزة. فما حسبنا نحن كم صلاة فاتتها ومن الكلام هذا، هل يجب علينا شيء أو ما شابه؟
يعني كانت فاقدة للوعي؟
إيه نعم.
وأنت تسأل عن ماذا؟ عن صلاتها ولا صيامها؟
إيه صلاتها. إيه.
طيب وهي
ما توفت في رمضان،
هي لكن فاقدة للوعي.
إيه نعم فاقدة للوعي.
طيب يا عثمان سؤالك الأخير.
إلا أن توفاها الله.
الله يرحمها.
آمين وياك.
سؤالك الأخير.
سؤالك السؤال الأخير، إذا أنا لحقت مثلا ركعتين في صلاة العصر
أي
هل أقرأ الفاتحة وسورة ثانية ولا بس أقرأ الفاتحة؟
إن شاء الله يا عثمان
جزاك الله خير.
مرحبا 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 مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة الأخت. طيب أم خالد خلصنا منها. محمد بارك الله فيه من عمان. محمد من عمان يقول أنا رجل كبير في السن وعندي ارتجاع في المعدة وأصلي خلف إمام يطيل في السجود، ويقول يعني أحيانا يقرأ 15 تسبيح أو شيء من هذا القبيل، يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أولا يا محمد أسأل الله جل وعلا أن يكتب لك الأجر والعافية والشفاء، وأبشر بخير، أنت على خير إن شاء الله. الابتلاء هذا مما يبتلى به المؤمن، والله جل وعلا يبتلي أهل الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتلاه. والارتجاع مرض، مرض مؤلم وشديد، ولذلك هذا نوع من أنواع الابتلاء، يكفر الله عز وجل به الخطايا والسيئات ويعظم فيه الحسنات ويرفع فيه الدرجات. والأمر الآخر يا أخي الفاضل، تشكر على حرصك على صلاة الجماعة. كثير من الناس يا محمد يصاب بوعكة صحية بسيطة وتجد يتخلف عن صلاة الجماعة، يقول أنا مريض، وهو ما شاء الله معاه في حاجة بسيطة، وأنت ما شاء الله اللهم بارك كثر الله أمثالك، تحرص على صلاة الجماعة. أما نصيحتي لأئمة المساجد أن يتقوا الله عز وجل وأن يلتزموا وصية النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا إخواني أئمة المساجد شوفوا مثل الأخ محمد وعشرات ومئات مثل كثير، ليس فقط في قضية الارتجاع، عند كثير من الناس مشاكل، مرضى السكر عندهم التبول اللا إرادي والمستمر، مرضى الضغط، مرضى القلب، مرضى الكلى، مرضى هشاشة العظام. على أئمة المساجد أن يتقوا الله وأن يلتزموا وصية النبي عليه الصلاة والسلام. أسألكم بالله، هل أنتم أحرص على الصلاة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أسألكم بالله، أنتم أحرص أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول، يقول إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. بعض العلماء قالوا فليخفف على الوجوب، يجب عليه أن يخفف. ولما أطال معاذ بن جبل رضي الله عنه الصلاة وانفرد رجل عن الجماعة وصلى لوحده، قال معاذ نافق، هذا منافق، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه معاذ من طول ما يقرأ، من طول صلاته. يقول الراوي فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة غضبه على معاذ. لما جاءه معاذ قال أفتان أنت يا معاذ، وفي لفظ أفاتن أنت يا معاذ، فقال يا رسول، فكان رسول يكرر عليه يقول أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، وغضب عليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أخواني بارك الله فيكم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال واقتدي بأضعفهم، اقتدي بأضعفهم. كيف اقتدي بأضعفهم؟ عندك جماعة المسجد، عندك أبو 15 وأبو 20 وأبو 25 وأبو 30 وأبو 40 وأبو 50 وأبو 70، شوف صلاة أبو 70، لا تنظر إلى صلاة أبو 15 و20 من الشباب مفتول العضلات وصحة وخير، لا، شوف صلاة أبو 70، هذا أبو 70 سنة كيف يتحمل؟ تصلي صلاته، لو سبحت تسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود وأن تنوي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف على المسلمين، والله خير لك من أن تطيل ولو 100 تسبيحة. اتقوا الله يا أخواني أئمة المساجد، خاف الله عز وجل في هؤلاء الناس. هذا محمد ليس الوحيد، عشرات يشكون من تصرفات بعض أئمة المساجد. تشكرون يا أخواني على محبتكم في إطالة الصلاة وكذا، لكن إذا صليت في بيتك صليت السنة وصليت قيام الليل، طول ما شئت، اقرأ ما شئت، قم الليل كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم بالناس، إمام يعني، فليخفف، وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء، صلي ما شئت، ما أحد يمنعك. لكن الناس لا، اقتدي بأضعفهم. حتى أن الفقهاء يقولون لغز، يقولون إمام يصلي يقتدي بالمأموم، هذا لغز فقهي، يقولون إمام يقتدي بالمأموم. هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واقتدي بأضعفهم، تشوف أضعف واحد. فيعني أنا نصيحتي لإخواني أن يتقوا الله وأن يراعوا أحوال الناس وظروف الناس. وأبو محمد إذا أنت أيضا يجوز لك أن تتأخر تسبيحة تسبيحتين حتى تلحق، يعني مثلا الإمام الآن في السجدة مثلا سجد وأنت تنزل ببطء مثلا وتدرك، تعتقد يغلب على ظنك أنك ستدرك، ممكن أنك لو تأخر شوي حتى قضية الارتجاع، أسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر والعافية. أم عبد الرحمن من العراق تقول بأن أمها توفيت وتركت مبلغ من المال، تقول قسمناه بين أولادها الذكور والإناث، تقول إخوانها لهم نصيب؟ لا، إخوانها ليس لهم نصيب يا أم عبد الرحمن، إخوانها محجوبين بكم بالأولاد والبنات، بالذكور طبعا، لأن الميت إذا خلف ابنا فإنه يحجب خواله ويحجب عمامه، الابن هذا قوي، ولذلك ما دام أن التركة منحصرة فيك وفي إخوانك، إخوان أمك ليس لهم نصيب في هذه التركة. أم سفيان بارك الله فيها تقول بأنها كانت مسافرة إلى بلاد بعيدة، تقول قالوا لها بأنه يجوز الجمع والقصر في السفر، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، نعم صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام يا أم سفيان ما سافر سفرا إلا وقصر الصلاة، يقصر الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، من 4 ركعات إلى 2 ركعة، وكان يجمع بين الصلوات النهارية إذا احتاج، الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، والمغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير. فيجوز هذا بارك الله فيك، والذي قالوا لك كلامهم صحيح، لا لكن في شروط طبعا، في مدة السفر وفي مسافة السفر، في كلام. أي سفر تسافرينه وأنت فعلا جادة في السفر تقصرين ما دام أن لك عودة ورجوع، ما دام أن لك عودة ورجوع، بارك الله فيك. أم سفيان تقول أختها عندها أخت كبيرة مرضت بالسكر، تقول عندها أجروا لها عملية في الرجل وعندها مشاكل، تقول كيف تتوضأ؟ أسأل الله أن يكتب لها الأجر والعافية والشفاء. أخت الفاضلة، بالنسبة لأختك تتوضأ جميع أجزاء جسمها، تتوضأها يعني الأعضاء، قصدي غسل الوجه ومسح الرأس من الأذنان، طبعا غسل اليدين قبلها المرفقين ومسح الرأس من الأذنان. بالنسبة للرجلين إذا كانت ملفوفتين مثل ما ذكرت أنت تمسح على اللفافة، طبعا الأصل لو أنها توضأت ولبست جوارب أو خف طيب تمسح عليه، أما إذا كانت والله هي اللفافة هذه دائمة على القدم دائمة فإنها تمسحها كاملة مثل الجبيرة، تأخذ ماء وتبلل إيديها وتنفض إيديها وتمسح منطقة القدم إلى الكعبين، بارك الله، هذا الذي عليها فقط، هذا الذي عليها وليس عليها شيء آخر، بارك الله فيك. أم عمر من العراق تقول بأن زوجها رجل كبير في السن عمره 70 سنة وحريص على صلاة الجماعة ويروح الجامع، تقول الآن مسكين مريض وكذا وليس قادرا على الذهاب، يسأل يقول ماذا علي أصلي في البيت؟ يا أم عمر أسأل الله تعالى أن يمد في عمر زوجك على طاعة الله وأن يتقبل منه، والله إنها رسالة للشباب هؤلاء الذين يتكاسلون عن الصلوات، شوف اللهم بارك 70 سنة ويحرص على صلاة الجماعة والجامع بعيد جدا ومع ذلك الآن مريض ويتوجع ويتألم على ترك صلاة الجماعة، وين الشباب الله يهدينا وإياهم اللي ينامون ويكسلون والمساجد بجوارهم، نسأل الله أن يهدي أضال المسلمين. على العموم أخت الفاضلة بشري زوجك، بشريه بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مريض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فزوجك الآن يصلي في البيت والله كاتب له أجر صلاة الجماعة بإذن الله، زوجك هو في البيت يصلي وله أجر صلاة الجماعة صلاة الناس اللي يصلون في المسجد، ليش؟ لأن نيته طيبة وقصده حسن وحياته كلها مواظب فيها على الصلاة، ما كان يقطع يعني يروح للجامع باستمرار والآن مرض وما استطاع الذهاب وهو يتمنى ومش قادر صلاته في بيته، يكتب الله عز وجل له أجر صلاة الجماعة بإذن الله، وقولي له لا يشق على نفسه ما دام أن الذهاب إلى المسجد يسبب له مشاكل وهو طاح ومريض الآن، ما يدخل المشقة على نفسه والحرج، لا يصلي في البيت والحمد لله والله يكتب أجره. فاطمة من ليبيا أسأل الله تعالى أن يجعل والدتك من الشهداء، بارك الله فيك. بالنسبة لمرض السرطان الذي يبتلى به الناس ويموتون به، الذي يظهر لي والله أعلم أنه أحد الأمراض التي يكون صاحبها من الشهداء بإذن الله، فأبشر بخير وإن شاء الله الوالدة في عليين بإذن الله جل وعلا، نسأل الله تعالى يجعلها في جنات النعيم. مرض السرطان، النبي عليه الصلاة والسلام سأل قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد، قال إذن شهداء أمتي قليل، ثم ذكر الحرق الحريق والغريق والهدم، ثم ذكر المرض بذات الجنب، وذكر أيضا المبطون اللي يموت فيه المرض الباطني، والسرطان معروف مرض باطني، ولذلك مرض السرطان من الأمراض الشديدة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه خطاياه، كيف شوكة يكفر الله خطايا العبد، فما بالك بمن يبتلى بمرض السرطان، فنسأل الله تعالى يجعل شهادة وأبشر بخير، نسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين جميعا. خلاص طيب. عثمان بارك الله فيك من تشاد يقول الذي يختم القرآن هل يجب عليه أن يذبح بقرة ويولم عليها ويعزم؟ أخي الفاضل يجب؟ لا ما يجب، لكن ما في بأس أن يفرح الإنسان بنعمة الله عليه أن يعني يسر له ختم القرآن أو ختم البخاري أو ختم مسلم مثلا، ويحب أن يجمع الناس، هذه كانت يعني عادة عند العلماء إظهار الفرح بنعمة الله عز وجل وجمع الأحباب والأصحاب والأقارب وكذا، ما في بأس، فعل هذا الأئمة، لكن يجب؟ لا ما يجب عليه، بارك الله فيك. خلاص طيب. يا عثمان أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا بإذن الله تستمع إلى بقية الإجابة على أسئلتك، بارك الله فيك. شكرا لكم جميعا على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.